إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا
فليس بجائز في أصح القولين لمن قدر على الحج هذا العام أن يسوفه للعام القادم، ليس بجائز لمن قدر على الحج هذا العام أن يسوفه للعام القادم، لأنه لا يدري هل يعيش إلى العام القادم أم لا. وهذا كما قلت في أصح القولين عند أهل العلم. والقول الثاني أنه يجوز له أن يسوف وأن يؤخر، ولكن أصحاب هذا القول الذين يجوزون التأخير قالوا لكنه لو مات وهو قادر على الحج من غير أن يحج يأثم. انظر عاد قولهم إلى القول الأول، قالوا لكنه لو مات وهو قادر على الحج ولم يحج يأثم. إذن لو سألنا هل يضمن المرء أن يعيش عامين أو ثلاثا لقال لا، إذن الوجوب على الفور لا على التراخي. وقد أشرت إلى هذا في اللقاء السابق، فمن قدر على الحج بنفسه وبماله وجب عليه أن يحج على الفور فور استطاعته. ما هي الاستطاعة؟ أن يكون سليما في بدنه، أن يكون معه من المال والنفقة ما يكفيه ذهابا وإيابا، مع ترك النفقة لأولاده ومن يعولهم حتى يرجع كي لا يضيعهم. والأمر الثالث أن يكون آمنا في الطريق، فلو كان خائفا بسبب حرب أو قطاع طريق فلا يكون مستطيعا. أما الحالة الثانية في من كان قادرا بماله عاجزا ببدنه، كأن يمرض مرضا مزمنا يغلب على الظن أنه لا يبرأ، أو يكون شيخا كبيرا مسنا لا يستطيع أن يرتحل ببدنه لكنه ميسور الحال، فماذا يصنع؟ من كان بهذا الوصف فواجب عليه أن يبعث من ماله من يحج عنه، يعطي نفقة لإنسان ليحج عنه. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم حجي عنه. وفي حديث قوله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على أمك دين أكنت تقضيه، أو أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاقضوا فدين الله أحق بالقضاء. إذن من كان قادرا على الحج بماله وعجز ببدنه فعليه دين لله تعالى، إذا لم يستطع ببدنه فليبعث بماله من يحج عنه. وهذا الذي يحج عن غيره يشترط فيه أن يكون حج عن نفسه في أصح القولين عند أهل العلم، والقول الثاني أنه لا يشترط، والأصح أنه يشترط لمن حج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي ويقول لبيك عن شبرمة، فقال له ومن شبرمة؟ قال صاحب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فإذا مات القادر بماله ولم يبعث من يحج عنه، أو مات القادر ببدنه وماله ولم يحج، فماذا على ورثته؟ الآن عندما إنسان قدر على الحج ببدنه وماله، كان سليما وكان ميسور الحال ومات ولم يحج، هذه صورة. الثانية رجل كان قادرا بماله ولكنه عجز ببدنه، مريض أو شيخ كبير ولم يستطع أن يذهب إلى الحج ولم يبعث أحدا غيره ومات على هذا الحال، فماذا على هذين؟ الفيل دين لله تعالى، يجب على الورثة أن يخرجوه قبل تقسيم التركة من قسم الديون. الميت يموت وهناك حقوق متعلقة بالتركة، تجهيز الميت ودفنه ثم الديون ثم الوصايا ثم تقسيم التركة. بعد تجهيز الميت وقبل الوصية والتقسيم نتخلص من الديون. والديون نوعان، دين للبشر ودين لله تعالى. وقد ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقضوا فدين الله احق ان يقضى. فعلى هذا يقدم دين الله على دين العباد. وفي المسألة قول آخر وهو تقديم دين العباد على دين الله تعالى، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على المسامحة، فالله يسامح عباده والعبد لا يسامح أخاه. وعلى هذا القول الثاني لو كان على العبد دين للعباد ودين لله ولم توفي التركة إلا حقا واحدا منهما، يقدم حق العباد ونرجو المسامحة من الله في حق الله تعالى، كأن يكون نذرا أو نحو ذلك. أما في مسألتنا فإن من مات وهو قادر على الحج بماله أو قادر على الحج ببدنه وماله ولم يحج، فإن على ورثته أن يخرجوا من التركة قدر ما يحج به عنه قبل الوصية وقبل تقسيم التركة. مسألة: النفقة التي يخرجها أولياء الميت ليحج به عنه، هل يلزم أن تكون نفقة بقدر من يخرج من بلدته أو من أي مكان آخر؟ يعني الآن رجل من بلبيس مثلا مات ولم يحج، نريد أن نخرج من يحج عنه، هل يلزم أن نخرجه بنفقة من بلبيس أم يكفي أن نخرجه بنفقة من المدينة المنورة مثلا، أم يكفي أن نخرجه بنفقة من مكة كأن تعطي مثلا 1000 ريال لرجل ذاهب إلى الحج، وتقول له إذا وصلت إلى مكة فات على رجل من هناك وأعطه هذه النفقة وقل له يحج عن فلان، هل يكفي أن تعطى النفقة لرجل من هناك أم من هناك أم لا بد أن تكون من بلد الميت؟ قولان أهل العلم: الصحيح منهما أنه يكفي أن تكون النفقة من أي مكان، حتى لو كان الحاج عن غيره في مكة المكرمة شرفها الله تعالى وكرمها وأعزها، حتى لو كان من هناك فيكفي ذلك. إذن المسألة سهلة ميسورة، وهذا أيضا من التيسير في الحج. ومعلم التيسير هنا فيه وجوه: الأول أن هذا العبد الذي مات ولم يحج يعد مفرطا في حق الله تعالى، فلو أن المسألة فيها تشديد وفيها تعسير وفيها تعنيف لقيل له انتهى أمرك وانقضى عمرك وليس لك الحق في أي عمل يلحقك بعد موتك. لكن لما دام الإسلام مبنيا على السماحة والتيسير والوسطية أذن الله تعالى لعباده أن يقضوا هذا الحق عن أخيهم بعد الموت. هذا معنى من معالم التيسير، يعني بعد الاستطاع ولم يحج ومات ولم يحج، ثم أذن الله تعالى لنا أن نقضي عنه بعد موته. ما أعظم هذا الدين وما أيسره وما أحسنه وما أسهله. ثم بعد ذلك نقول: لا يلزم أن نخرج النفقة من بلد المتوفى، وإنما يكفي أن نخرج النفقة من أي بلد من بلاد المسلمين، حتى لو كانت هذه النفقة من مكة 100 ريال فقط فهذا يكفي بفضل الله تعالى. وقد يتطوع إنسان بالحج عن إنسان بلا نفقة، فهل يجزئ ذلك؟ نعم يجزئ عن ذلك إن شاء الله ولا حرج فيه، ويسقط عنه الفرض ويلحقه الأجر بإذن الله تعالى. وبخاصة إذا كان هذا الحاج ولدا من اولاد المتوفى. فقد جاءت المرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن الحج لأبيها، وفي رواية عن الحج لأمها، وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الحج لأمه، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجوا عن هؤلاء جميعا. إذا كان هذا أيها الأحبة في الله، فإن اليسر والوسطية والسماحة معلم في كل شرائع الإسلام. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لكن اعلم أن الله يعلم قدر وسعك وطاعتك وطاقتك، ويعلم قدر ما آتاك. فقد يتقاعد العبد ويتكاسل ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله يعلم أن في وسعه أكثر مما فعل. فعلم الله عز وجل بحاله يعاقب عليه العبد، لأنه فرط وقصر ولم يأتي بما أمر به. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فقوله إن هذا الدين يسر لا يعني ترك الدين تحت عنوان إن الدين يسر، وإنما يعني أن نمتثل لشرائع الدين فهي في نفسها يسر. الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وإحسان الجيران وأداء الأمانة والوفاء بالوعد وصدق الحديث وما إلى ذلك من شعب الإيمان وأخلاق الإسلام، إذا التزمنا بها وجدناها يسيرة سمحة سهلة، شرط أن تلتزم بها على الوجه الذي جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا، يعني لا تغالي ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. ثم قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. الركون إلى الذين ظلموا هو التفريط، والطغيان هو الإفراط، والاستقامة هي الوسط. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. قال صلى الله عليه وسلم لثلاثة من أصحابه: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، لأن واحدا منهم قال: أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال: أنا أعتزل النساء، والثالث قال: أنا أصلي ولا أنام، لأنهم رأوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ومع ذلك فإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن اليسر والسماحة والسهولة والوسطية أصل في الإسلام في كل شرائعه. ففي الحج في أصل الوجوب لا يجب إلا على المستطيع، وبعد ذلك لا يجب الحج على المستطيع إلا مرة واحدة، فما زاد على ذلك فهو تطوع. ذكرت لكم في اللقاء السابق حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أكل عام؟ يعني هل يجب علينا أن نحج كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين، وفي الثالثة قال: لو قلت نعم لوجبت. وهذا دعم لما قلته سابقا من أن الشريعة مبنية على طاقة العباد وعلى استطاعتهم وعلى اليسر والسهولة والوسطية. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لوجبت ولما استطعتم. وهذا يدلنا أيضا على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وصدق إذ يقول: إنما أنا رحمة مهداة، وصدق ربي إذ يقول: وما أرسلنا أرسلناك إلا رحمة للعالمين ويقول بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب المشقة على أمته، اعلم هذا واحفظ هذا، وأحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر لأجل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب المشقة، يعني إيه؟ يعني كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ثبت من أمر أو نهي لا مشقة فيه، لأن ما فيه مشقة لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مشقة في أصله، لكن قد يضطر الإنسان أحيانا لترك بعض الأوامر، وقد جاء في هذا الحديث ما يبين هذا وسأذكره الآن، لكن أصل الأوامر والنواهي في حدود طاقة البشر، في حدود طاقة الناس. لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ولقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح في جماعة خشية أن تفرض على أمته، وفي هذا الحديث لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لأنها لو قال نعم لوجبت ولما استطعنا، فهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظمة شريعته صلوات الله عليه وتسليماته. ثم يقول ذروني ما تركتكم، يعني هناك أمور أجملت فيها القول ولم أفصل، فخذوه على الإجمال، أو تركتها على أصلها وهو الإباحة فلا تسألوا عنها، أو تركتها على أصل الأمر وهو مرة واحدة كتب عليكم الحج فحجوا، يسقط هذا الأمر في ظاهره بمرة واحدة ولا يقتضي التكرار. فذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم أو كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وهنا وقف، هل السؤال أو كثرة السؤال على الإطلاق مذمومة؟ الجواب لا، وإنما كثرة السؤال مذمومة بقيد الاختلاف، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يأتي النبي بالحديث أو يأتي الحديث عن النبي كما يحدث الآن على ألسنة كثير من أصحاب البرامج الهدامة وأصحاب المذاهب التي تخالف ما جاءنا من شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، يأتي الحديث عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الاختلاف والتساؤل والاعتراض والاتهام وما شابه ذلك. يقول إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالسؤال بقصد التعلم مأمور به، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالله تعالى أمرنا بالسؤال لأجل التعلم، أما السؤال لأجل الجدل والاعتراض والخروج عن المراد والاختلاف والتفرقة وتشتيت الذهن فذلك مرفوض ومردود ولا يناسب سماحة الإسلام. قال فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قيد الأوامر بالاستطاعة. نعم، من لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدة، ومن لم يستطع أن يصلي قائما صلى نائما، ومن استطاع أن يأتي لبعض الأركان ولا يستطيع أن يأتي بالباقي أتى بما يستطيع، ومن استطاع أن يتوضأ توضأ، ومن لم يستطع تيمم، ومن استطاع غسل بعض الأعضاء وعذر في الآخر غسل ما يقدر عليه وترك الباقي، ومن وجد ماء لبعض الأعضاء ولم يجد ماء للبعض الباقي غسل العضو الذي وجد له الماء، ومن استطاع أن يغتسل اغتسل، ومن لم يستطع تيمم، ومن لم يستطع لا الوضوء ولا الغسل ولا التيمم فالله عز وجل قد أجره، وعليه أن يصلي بالوضع الذي يستطيع فيه الصلاة. كذا في الحج، من لم يستطع أن يصنع شيئا فقد عذره الله تعالى والعذر قائم وسنذكره إن شاء الله تعالى. ولذلك أصلها قاعدة عامة في كل الأوامر: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ما أرحم الله بنا وما أرحم النبي صلى الله عليه وسلم بنا. ثم يقول: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لم يعلق المنهي عنه بالاستطاعة، لكن الله تعالى في كتابه ذكر لنا حالة الاضطرار، فقال: إلا ما اضطررتم إليه. وساعة الاضطرار لا يكون هذا الشيء منهيا عنه أصلا. يعني الله تعالى حرم الميتة، وهذا الإنسان وصل إلى حالة الموت زرعا وأمامه ميتة، فهل يأكل منها أم لا يأكل؟ يأكل. هل هذا خارج عن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه؟ لا، ليس خارجا عنه. لماذا؟ لأنه الآن مأمور أن يأكل من الميتة. في هذه الحالة ليس منهيا عن الأكل منها، وإنما هو مأمور أن يأكل منها. لماذا؟ لأن الله تعالى أذن لنا في الأكل منها في ساعة الاضطرار، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ففي هذه الحالة هذه الأشياء المنهية عنها إذا وصلنا إلى حالة الاضطرار لا نكون منهيون عنها، وإنما نكون مأمورون بالأكل منها أو بالشرب منها أو بفعلها، لكن بشرط أن نكون فعلا وصلنا إلى حالة الاضطرار أو إلى حالة الضرورة، ولا نتعدى قدر الضرورة. لا نتعدى قدر الضرورة. يعني رجل وصل إلى الحالة التي ذكرت من الموت أمامه ميت، سيأكل بقدر ما يدفع عنه الموت فقط، لا يأخذها ويأكل منها ويخزن منها، يأكل بقدر ما يدفع عنه الموت فقط حتى يبلغ إلى مكان أو إلى طعام، إلى مكان فيه طعام أو يأتيه طعام، لا يزيد عن قدر الضرورة. قال علماؤنا: الضرورة تبيح المحظورة، والضرورة تقدر بقدرها، والضرورة تقدر بقدرها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أفصل لنا هذا الأصل فقال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين وقائد الفرد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من معالم النسر والسماحة في مناسك الحج ما يكون عند الإحرام، وذلك يبدو في وجوه عديدة، منها أن المسلم يجوز له أن يحرم متمتعا أو قارنا أو مفردا، فمن كان الإفراد أيسر له أفرد، ومن كان القران أيسر له أقرن، ومن كان التمتع أيسر له تمتع، والتمتع أيسر الأنساك الثلاثة. ما هو وجه اليسر في التمتع؟ الآن رجل خرج من مصر اليوم وأحرم من الميقات، فلو أنه حج قارنا لازمه أن يظل محرما حتى ينتهي من رمي جمرة العقبة، ثم ينزل يتحلل التحلل الأصغر، ثم يفيض ويطوف طواف الإفاضة، ثم يتحلل التحلل الأكبر، يظل محرما حتى نهاية المناسك لو حج مفردا، وكذلك لو حج قارنا يظل محرما حتى نهاية المناسك. لا يحلق شعرا ولا يحلق غفرا ولا يأتي ثيابا إلا ثياب الإحرام إلى آخر محظورات الإحرام. لكن المتمتع يجوز له أن يقضي مناسك العمرة ثم يتحلل التحلل كله، يظل متحللا، يعني يذهب إلى هناك فيطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر فيصير حلالا من كل شيء حتى يوم التروية فيحرم بالحج. إذن هذا مظهر من مذاهب المظاهر اليسرى. ومعلم السنة في اليسرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتحللوا من الحج إفرادا أو قرانا إلى العمرة، فأمرهم أن يحرموا متمتعين. انظر إلى السماح يدلهم على الأيسر على الأسفل، وبعض الناس يعترض: يا رسول الله أنصبح نذهب إلى منى ومذاكيرنا تذكر منيا، يعني عهدهم قريب بالنساء، كانوا يكون النساء بالأمس ويذهبون اليوم إلى منى. والنبي صلى الله عليه وسلم يغضب ويقول: إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، ومع ذلك لو استقبلت من أمري ما استدبرت لحللت ولجعلتها عمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقولون عنه: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه. فهذا شكل من أشكال اليسر عند الإحرام وفي مناسك الحج، أنك مندوب إلى أن تحرم وإلى أن تحج متمتعا، لأنه الأيسر بصفة عامة. طب من حج متمتعا عليه هدي؟ نعم. قال: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. انظر، فما استيسر من الهدي، إن استطاع بدنه أهدى بدنه، جملا يعني، فإذا لم يستطع فبقر، فإذا لم يستطع فشاة، فإذا لم يستطع شاة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ما شاء الله. أبعد هذا من البدن إلى البطن إلى الشعر إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى الأهل. كل هذا بس. ومع ذلك أيضا فإن الإنسان قد يحج وهو يخاف ألا يكمل الحج لمرض أو لخوف، فيحصل له ما يسمى بالإحصار، الإحصار وهو المنع من إكمال الحج. فماذا عليه عند الإحرام؟ أو ماذا شرع له من اليسر عند الإحرام؟ أولا، إذا أحصر الإنسان فعليه هدي. قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني في الطريق ومنعت بعد الإحرام عليك هدي، في مكة ومنعت من إكمال المناسك عليك هدي. طيب، إنسان خايف لا يمنع وعايز يتحلل من قضية الهدي دي، يعمل إيه؟ جاءت ضباعة بنت الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وإني وجعة، يعني مريضة تخاف ألا تكمل الحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي. تشترط ماذا؟ تقول: محلي حيث حبستني، يعني تقول عند الإحرام: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، ومحلي حيث حبستني، يعني يا رب إذا أحصرت فأنا في المكان الذي يحبس فيه أو أمنع فيه. ما فائدة هذا الاشتراط؟ فائدة هذا الاشتراط أن الإنسان إذا اشترط وأحصر لا يجب عليه الهدي، لا يجب عليه الهدي الواجب عند الإحصار أو الفوات. وهذا أيضا من اليسر والسماحة في مناسك الحج والعمرة. كان من معالم اليسر والسماحة في مناسك الحج والعمرة ما أوجبه الله على المرأة من المحرم. الآن امرأة منصرة وعندها علم، ولكنها لا تجد محرما يسافر معها، خلاص لا يجب عليها الحج حتى يتوفر لها المحرم. طيب هذا يسر ولا تشديد؟ هذا يسر، لأن الله تعالى ألزمها بالمحرم، وفي المقابل لم يوجب عليها الحج أصلا إلا إذا توفر هذا المحرم. طيب ما العلة من المحرم بالنسبة للمرأة؟ الحفاظ على المرأة في السفر، حتى ولو كانت شيخة عجوز، حتى لو كانت عجوزا كبيرة، لأنه لكل ساقطة يد لا تفرق، صغيرة أو كبيرة. وبعد ذلك تنظر في سائر المنازل لترى اليسر والسماحة بادية جلية ظاهرة. ففي الطواف مثلا، إن الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله حل فيه الكلام، وعليه فالإنسان يطوف طاهرا، لكن أصح القولين عند أهل العلم أن الطهارة مستحبة وليست واجبة، فلو أن الإنسان يطوف وانتقض وضوءه أثناء الطواف لا يجب عليه أن يستأنف الطواف من جديد. ولو أن المرأة حاضت أثناء حجها فإنها تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت. طيب الآن المرأة المسلمة قضت جميع المناسك ومعها الفوج الذي يسافر معها، سيرتحلون ولن تطف طواف الإفاضة، فماذا عليها أن تصنع؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إعمالا لهذه القاعدة، قاعدة اليسر والسماحة، قال: فإذا كانت الرفقة التي مع المرأة ستسافر والمرأة حائض ولن تطف طواف الإفاضة فإنها تتحفظ من الدماء وتطوف بالبيت وتسافر مع الرحلة، وهذا أيضا من اليسر في الإسلام. ثم إن المرأة الحائض والنفساء يسقط عنها طواف الوداع أصلا، فلا عليها طواف ولا عليها فدية مقابل هذا الطواف، وهذا من اليسر كذلك. وأيضا في ليلة المزدلفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة والنساء أن يتركوا مزدلفة بعد غياب القمر بعد منتصف الليل وينطلقوا إلى منى تيسيرا عليهم. وفي يوم النحر، في يوم الحج الأكبر، يؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له رجل: يا رسول الله، لم أشعر، احنا رتبنا الأعمال في يوم النحر، أول حاجة من جنة العقرب، وبعدين النحر أو الذبح، وبعدين الحلق أو التقصير، وبعدين طواف الإفاضة، أربع أعمال مرتبة هكذا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تعال انظر إلى اليسر والسماحة، عندما يأتي رجل فيقول: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. ويأتي آخر ويقول: يا رسول الله، لم أشعر فحلفت قبل أن أنحر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: انحر ولا حرج. وما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر في هذا اليوم إلا وقال: افعل ولا حرج. وصدق ربي إذ يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فأسأل الله العليم العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الحج بيته الحرام، وأن يتقبل الحج من إخواننا الذين ذهبوا إلى حج بيته الحرام، وأن يردهم إلى أهلهم وأوطانهم سالمين غانمين، وأن يحفظ على الأمة أمنها وسلامها وسلامتها، وأن يرد عليها وعلينا عزنا ومجدنا ونصرنا، وأن يحكم فينا شرعه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا، اللهم انصرنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ورضوانا. اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة، ونية سوية، ومردا غير
عليه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.